الجامعة الافتراضية السورية، مقرر القانون الدولي الخاص 2 للدكتور فؤاد ديب. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مفهوم تنازع القوانين. تقدمت مبادرة ضوء لصوت ميار حسن. يغطي هذا التسجيل النصف الثاني من الوحدة التعليمية الأولى إضافة إلى التمارين من الصفحة 12 وحتى الصفحة 19. الفقرة الثالثة بعنوان الأفكار والحلول الحديثة لمشكلة تنازع القوانين. في القرن 19 ومطلع القرن 20 للميلاد ظهرت أفكار ودراسات جديدة تتضمن حلولاً أخرى لمشكلة تنازع القوانين، ولا سيما بعد أن حققت بعض الدول وحدتها السياسية مثل إيطاليا، وبعد أن ظهرت دول أخرى للوجود بفعل انتشار مبدأ القوميات، وترتب على ذلك الانتقال من التنازع المحلي ضمن السيادة الواحدة إلى التنازع الدولي أو التنازع الخارجي. وكانت بعض هذه الأفكار ذات نزعة وطنية، وبعضها الآخر ذا نزعة دولية أو عالمية، وبعضها انطلق من مبدأ محدد، وبعضها الآخر اعتمد أسلوباً تحليلياً لا مبدئياً في استخلاص تلك الحلول. ومن أبرز هذه الأفكار أفكار الأستاذ الألماني سافيني المتعلقة بالاشتراك الحقوقي والتركيز المكاني، وأفكار الأستاذ الإيطالي مانشيني في شخصية القوانين، وأفكار أخرى فرنسية مثل فكرة الإقليمية أو المؤسسات الحقوقية. وسنتناول تقديم هذه الأفكار بشكل مبسط فيما يلي. أولاً، فكرة الاشتراك الحقوقي والتركيز المكاني عند سافيني من عام 1379 إلى 1861. وضع سافيني أفكاره في تنازع القوانين في الجزء الثامن من كتابه الشهير القانون الروماني الصادر عام 1849. ومن أهم الأفكار التي جاء بها فكرة الاشتراك الحقوقي كأساس لقيام تنازع القوانين، أي كأساس لتطبيق القانون الأجنبي، وفكرة التركيز المكاني للعلاقات القانونية كأساس لتحديد القانون الواجب التطبيق. الاشتراك الحقوقي. وملخص فكرة الاشتراك الحقوقي عند سافيني هي أن المجتمعات الغربية يضمها اشتراك حقوقي بالاستناد إلى عنصرين أساسيين، هما الديانة المسيحية التي تدين بها هذه المجتمعات، والقانون الروماني الذي ورثته عن الرومان وما زال سائدا لديها. ومن شأن هذا الاشتراك في الديانة والقانون لدى هذه المجتمعات أن يؤدي إلى وحدة فكرة العدالة لديها، وإلى إيجاد قواعد مشتركة بينها ومقبولة عندها، مما يساعد بالتالي على تطبيق قوانين بعضها من قبل بعضها الآخر. وعملاً بفكرة الاشتراك الحقوقي، لا يعد تطبيق القانون الأجنبي الذي يضمه اشتراك حقوقي مع قانون القاضي من قبيل الاستثناء أو المجاملة، وإنما مجرد إعمال لهذه الفكرة التي تشكل عند سافيني المبدأ الأساسي لتنازع القوانين. التركيز المكاني. أما فكرة التركيز المكاني فتعني تحديد مقر العلاقات القانونية وتحديد مقر الأشخاص، وذلك لأن تحديد القانون الواجب تطبيقه عند سافيني يتوقف على تحديد المقر المكاني للشخص أو للعلاقة القانونية محل النزاع. ومن أجل تحديد هذا المقر اعتمد سافيني فكرة المجموعات التي لجأ إليها الإيطاليون القدامى، التي تقوم على تقسيم علاقات القانون الخاص إلى مجموعات، وهي الدعاوى، العقود، الأشياء، الأشخاص، والوقائع، وحاول أن يبين المقر القانوني لكل فئة من هذه العلاقات القانونية. فوجد سافيني أن مقر الشخص هو موطنه لإرادته الاستقرار فيه، ولأنه الأداة الطبيعية التي يمكن بواسطتها ربط شخص بمكان معين. لذلك يجب أن يخضع القانون لقانون موطنه بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بحالته وأهليته. وبناء على ذلك قال بخضوع التركات لقانون موطن المتوفى والزواج لقانون موطن الزوج. أما العلاقات الحقوقية المتعلقة بالأشياء فمقرها مكان وجود هذه الأشياء، وعلى ذلك يجب أن تخضع هذه العلاقات سواء تعلقت بالأموال المنقولة أم بغير المنقولة لقانون موقعها. وبالنسبة إلى الالتزامات التعاقدية، وجد سافيني أن الالتزام وهو شيء غير مادي لا يشغل حيزا مكانيا منظورا، لذلك يجب البحث عن بعض المظاهر المنظورة التي يمكن أن نربط بها الالتزام غير المنظور بغية تجسيده ماديا. ويمكن أن يتجلى الالتزام التعاقدي بمظهرين: الإبرام والتنفيذ. وقد فضل سافيني الأخذ بمكان تنفيذ الالتزام الذي يعينه المتعاقدان من أجل تحديد مقره، وعلى هذا قال بإخضاع الالتزام التعاقدي لقانون محل تنفيذه، غير أنه أجاز مع ذلك للمتعاقدين إخضاع الالتزام لقانون آخر غير قانون مكان التنفيذ وفقاً لإرادتهما الحرة. وإعمالاً لهذه الطريقة في التحليل، قال سافيني إن مقر الالتزامات الناشئة عن الأفعال الضارة هو محل وقوعها، ويجب أن تخضع بالتالي لقانون موقعها. أما بالنسبة للدعاوى، ويقصد بذلك إجراءات التقاضي، فأخضعها لقانون القاضي باعتباره قانون محل تطبيقها. ثانياً، مبدأ شخصية القوانين عند مانشيني من عام 1817 إلى عام 1888. المبدأ: يقوم مبدأ شخصية القوانين عند مانشيني الإيطالي على اعتبارات سياسية مستمدة من فكرة الجنسيات التي أطلقها في محاضرته الشهيرة الجنسية أساس الحقوق الدولية العامة، التي ألقاها كأستاذ للقانون الدولي العام في جامعة تورين بإيطاليا. وملخص هذه الفكرة أن كل مجموعة من الأفراد تجمعهم وحدة الأصل والدين واللغة والتقاليد تكون أمة، أي مبدأ القوميات، ومن حقها أن يكون لها دولة مستقلة. وتأسيساً على ذلك يجب أن تكون قواعد هذه الدولة مستمدة من عاداتها وتقاليدها وتراثها وتتلائم مع أوضاعها، وتعبر عن إرادة الأمة وواقعها وتطلعاتها، فهي تتعلق أولاً وأخيراً بالأشخاص وليس بالإقليم. ولهذا يجب أن يخضع الشخص لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أي لقانونه الوطني، وهذا هو مبدأ شخصية القوانين. وهكذا خالف مانشيني مبدأ إقليمية القوانين، وأخذ على العكس بشخصيتها، أي امتدادها خارج الإقليم. غير أن مانشيني لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه، بل أورد إليه الاستثناءات التالية. الاستثناءات: 1- تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام العام تطبيقاً إقليمياً، بحيث تسري على الوطنيين والأجانب على حد سواء، مثل قانون العقوبات وقانون الملكية العقارية والقوانين العامة، لأن هذه القوانين تمثل المصالح العليا في الدولة وتختلف عن حقوق الأفراد، لذلك يجب أن يتوقف تطبيق القانون الأجنبي الناظم لهذه الحقوق عندما يصطدم مع هذه القوانين. 2- خضوع العقد لقانون الإرادة دون النظر إلى القانون الشخصي للمتعاقدين، وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود الذي كشف عنه ديمولان وأخذ به سافين. 3- خضوع شكل التصرفات القانونية لقانون محل إبرامها. ومن أهم الانتقادات الموجهة لأفكار مانشيني أن حجم الاستثناءات ونطاقها في نظريته أكبر من حجم المبدأ نفسه. ومع ذلك فقد كان لأفكار مانشيني الفضل في تعزيز موقع قانون الجنسية في مواجهة قانون الموطن لحكم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من جهة، وتوسيع نطاق هذه الأحوال من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى اتساع انتشار قانون الجنسية في العالم. 3- فكرة المؤسسات الحقوقية عند بارتان. ربط بارتان الفرنسي نظام القانون واجب التطبيق على علاقة قانونية معينة بروح المؤسسة الحقوقية التي تنتمي إليها تلك العلاقة، ولا بد من أجل الوصول إلى ذلك من تحليل هذه العلاقة وبيان طبيعتها على ضوء القانون الداخلي الوطني، تمهيداً لربطها بإحدى المؤسسات القانونية. وهذا ما أطلق عليه عملية التكييف، ودعاه إلى وضع نظريته الشهيرة حولها. ولقد قسم بارتان المؤسسات القانونية إلى 4 مؤسسات، وخص كل منها بقانون معين يحكمها، وهي 1- المؤسسات التي تمس تكوين الأسرة أو التي تهتم بحماية الأفراد وتخضع لقانون الجنسية. 2- المؤسسات المتعلقة بنظام الأموال ويطبق عليها قانون موقع المال. 3- المؤسسات الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية وشكل التصرفات وتخضع للقانون المحلي. 4- المؤسسات الخاصة بالتصرفات المالية وتخضع لقانون الإرادة. 4- فكرة حماية المصلحة الوطنية والإقليمية عند نيبويه. ومن الاتجاهات التي تعد امتداداً لمذهب إقليمية القوانين نذكر فقه الأستاذ الفرنسي نيبويه الذي تميز بنزعته الوطنية، إذ عد أن الغرض الأساسي من وضع قوانين الإسناد الفرنسية هو حماية المصالح الوطنية. وبناء على ذلك فقد دعا إلى تطبيق القانون الفرنسي في كل مرة يكون فيها أحد الفرنسيين طرفاً في علاقة قانونية، كما دعا أيضاً إلى تطبيق قانون الموطن بدلاً من قانون الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب. الفقرة 4 بعنوان الشريعة الإسلامية وتنازع القوانين. سنبحث أولاً في نظام شخصية القوانين في دار الإسلام، ثم في القواعد التي كانت سائدة في ظل نظام الامتيازات الأجنبية. ألف، نظام شخصية القوانين في دار الإسلام. عرفت الشريعة الإسلامية نظام شخصية القوانين بالنسبة لغير المسلمين في دار الإسلام، استثناءً من مبدأ إقليمية القوانين الذي كان سائداً فيها، إلا أن ظاهرة تنازع القوانين سجلت مع ذلك غياباً تاماً على الصعيد الداخلي لأسباب عدة. أولاً، إن نظام شخصية القوانين كان قائماً على أساس التلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي، أي أن القاضي غير المسلم كان يجب عليه إذا عرض عليه نزاع يدخل في دائرة اختصاصه أن يطبق أحكام شريعته الخاصة، وإذا كان القاضي المسلم بدوره مختصاً للنظر في نزاع معين كان عليه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على موضوع النزاع أيا كانت ديانة الخصوم، سواء أكانوا من الديانة نفسها أم من ديانتين مختلفتين، كما لو كان النزاع بين مسيحي وموسوي، باستثناء حالات محددة وضيقة جدا سمح فيها بعض فقهاء المذهب الحنفي للقاضي المسلم تطبيق أحكام ديانتهم في بعض المسائل الملحقة بالديانة إذا كانوا من أتباع ديانة أو طائفة مشتركة. ومن المعروف أنه كان يتم استخدام ديانة الأشخاص من أجل توزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية القائمة في دار الإسلام. ومن القواعد التي كانت تحكم تنظيم الاختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية القاعدة التي تقول بعدم جواز خضوع المسلم لقاض غير مسلم. ثانياً، غلبة شريعة القاضي المسلم على غيرها من الشرائع المطبقة في دار الإسلام في حال دخولها في تنازع مع هذه الشرائع، كما لو كان النزاع يتعلق بزواج بين مسلم وغير مسلمة أو بعقد آخر بين مسلم وغير مسلم، ففي هذه الحالة يكون القاضي المسلم مختصاً بفصل النزاع وفقاً للقاعدة التي تمنحه حق النظر في المنازعات كافة، سواء أكانت بين المسلمين أم غير المسلمين، أم بين مسلم وغير مسلم، سواء ترافعوا إليه متفقين أم بناء على رفع النزاع إليه من قبل أحدهم. ومتى ثبت له هذا الاختصاص كان القاضي ملزماً باتباع أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالقاعدة التي تقول لا يحكم القاضي المسلم بغير أحكام الشريعة الإسلامية. ب. نظام الامتيازات الأجنبية في ظل الخلافة العثمانية وظاهرة امتداد القوانين. في ظل الخلافة العثمانية التي كانت تحكم بلاد المسلمين بما فيها سوريا، دخلت الدولة العثمانية في معاهدات ثنائية مع الأمم الأوروبية، وتضمنت هذه المعاهدات منح هذه الدول امتيازات كبيرة في الدولة العثمانية سياسية ومالية وقضائية، غير أن هذا التطور لم يساعد على ظهور تنازع بين قوانين هذه الدول، لأن الامتيازات القضائية والقانونية التي كانت تتمتع بها الدول الأجنبية شكلت ما يسمى ظاهرة امتداد القوانين، بمعنى أن هذه الامتيازات أدت إلى امتداد سلطان القضاء والقانون الأجنبي ضمن الأراضي العثمانية، فكان لكل دولة من الدول صاحبة الامتيازات محاكم قنصلية في هذه الأراضي العثمانية تتمتع بحق الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية التي تقوم بين رعاياها والرعايا الآخرين، وذلك وفقاً لقوانينها الوطنية. وبذلك تمكنت المحاكم القنصلية من امتصاص ظاهرة تنازع القوانين في الأراضي العثمانية، لأن الأجنبي أو المستأمن كان في هذه الأراضي يخضع بصورة دائمة وثابتة لقانون بلده، وكما قيل فقد كان الأجنبي في الدولة العثمانية ينتقل حيث يشاء حاملا معه قضاءه وقانونه الوطني، أي أنه كان يتمتع بحصانة تحول دون إمكان مثوله أمام المحاكم العثمانية ودون خضوعه للقانون العثماني. وهكذا أدت الامتيازات الأجنبية التي جاءت نتيجة انفتاح العالم الإسلامي على الغرب بصورة عكسية إلى انغلاق النظم القانونية على نفسها وكرست عزلتها السابقة، غير أنه كان من نتائج تطبيق نظام الامتيازات تشجيع مجيء الأجانب إلى البلاد العثمانية بأعداد كبيرة، مما ساعد على قيام نشاط تجاري كبير بين الشرق المسلم والغرب المسيحي، وأدى بالتالي إلى قيام علاقات متطورة في مختلف الميادين تتنازعها القوانين العثمانية والقوانين الغربية. وهذا ما دفع السلطات العثمانية إلى التفكير في وضع تشريعات جديدة تكفل استيعاب هذه العلاقات الجديدة من جهة، وتؤكد سيادة الدولة العثمانية على أقاليمها من جهة أخرى. فقامت بوضع قوانين مختلفة، أهمها القانون التجاري والبحري، وقانون الأصول، وقانون الأراضي، ومجلة الأحكام العدلية، كما أنشأت المحاكم النظامية والمختلطة. وقد تضمنت بعض هذه القوانين قواعد في تنازع القوانين، ومنها قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه التي وردت في قانون الأراضي لعام 1867، المادة رقم 4. وبعد إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية واستقلال سوريا وسقوط عهد الانتداب، لجأ المشرع إلى وضع نظام شبه متكامل في تنازع القوانين، وجد مكانه في الباب التمهيدي للقانون المدني السوري الصادر عام 1949. التمارين: اختر الإجابة الصحيحة. يتضمن تنازعاً مكانياً وتنازعاً زمانياً. الاحتمالات: 1- التنازع المتغير، 2- التنازع الإيجابي، 3- التنازع الزمني، 4- التنازع الثابت، 5- تنازع أنظمة التنازع. الإجابة الصحيحة رقم 4- التنازع الثابت.